الاتباعي ويكره تركه. وتخليل أصابع اليدين بتشبيك والرجلين بأي كيفية كان، والأفضل أن يخللها من أسفل بخنصر اليد اليسرى مبتدئا بخنصر الرجل اليمنى ومختتما بخنصر اليسرى. وإطالة الغرة، وإطالة الغرة بأن يغسل مع الواجه مقدم رأسه وأذنيه وصفحتي عنقه. وإطالة تحجيل بأن يغسل مع اليدين بعض العضدين ومع الرجلين بعض الساقين، وغايته استيعاب العضد والساق، وذلك لخبر الشيخين أن أمتي يدعون يوم إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. زاد مسلم: وتحجيله أي يدعون بيض الوجوه والأيدي والأرجل. ويحصل أقل الإطالة بغسل أدنى زيادة على الواجب وكمالها باستيعاب ما مر. وتثليث كل من مغسول وممسوح ودلك وتخليل وسواك وبسملة، وذكر عقبه وذكر عقبه للاتباع في أكثر ذلك. ويحصل تثليث بغمس اليد مثلا ولو في ماء قليل إذا حركها مرتين، ولو ردد ماء الغسلة الثانية حصل له أصل سنة التثليث كما استظهره شيخنا. ولا يجزئ تثليث عضو قبل إتمام واجب غسله ولا بعد تمام الكره النقص عن الثلاث كزيادة عليها أي بنية الوضوء كما بحثه جمع، وتحرم من ماء موقوف على التطهر. فرع: يأخذ الشاك أثناء الوضوء في استيعاب أو عدد باليقين وجوبا في الواجب وندبا في المندوب ولو في الماء الموقوف، أما الشاك بعد الفراغ فلا يؤثر. وتيامن أي تقديم يمين على يسار في اليدين والرجلين، ولنحو أقطعين في جميع أعضاء وضوئه، وذلك لأنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يحب التيامن في تطهره وشأنه أي كله، أي مما هو من باب التكريم كاكتحال ولبس نحو قميص ونعل، وتقليم ظفر وحلق نحو رأس وأخذ وعطاء وسواك وتخليل، ويكره تركه. ويسن تيسر في ضده وهو ما كان في باب الإهانة والأذى كاستنجاء وامتخاط وخلع لباس ونعل. ويسن البداءة بغسل أعلى وجهه وأطراف يديه ورجليه وإن صب عليه غيره، وأخذ الماء إلى الوجه بكفيه معا، ووضع ما يغترف منه عن يمينه وما يصب منه عن يساره.
الحمد لله رب العالمين، مكرمنا بدينه المتين وبيان حبيبه الأمين سيدنا محمد خاتم النبيين صلى الله وسلم وبارك وكرم في كل وقت وحين عليه، وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفي منا أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. واصل الشيخ عليه رحمة الله تعالى ذكر سنن الوضوء، قال: ودلك أعضاء، أن يسن مع الوضوء مع الغسل كل عضو أن يدلك، والدلك يختص بالمغسولية دون الممسوح، ما يقال عنه دلك، وإنما الدلك في المغسول وهو أن يمر اليد على العضو مع سيلان الماء عليه فيمرسها ويدعكها، هذا أصل معنى الدلك، وما هو في اللغة قولوا دلكه، دلك الشيء بيده بمعنى مرسه ودعكه وأمثال هكذا. فبهذا بثره بقول إمرار اليد عليها عقب ملاقاتها أي يعني الأعضاء أي كل عضو منها الماء، خروجا من خلاف من أوجبه هو سيدنا الإمام مالك عليه رضوان الله تبارك وتعالى، فإن الدلك للمغسولات في الوضوء وكذا في الغسل واجب عند المالكية، فلابد عندهم من الدلك وإلا لم يصح الوضوء لم يصح الغسل، فينبغي الاعتناء بالدلك وهو المأخوذ من فعله صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه الذين حكوا وضوءه عليه الصلاة والسلام. قال: إمرار اليد عليه عجب لقد ما خروج من خلاف من أوجبه. فهذا ما يتعلق بالدلك الذي يكون في كل عضو مغسول، ما يجب غسله وما يسن غسله كذلك يدرك الكل. وتخليل لحية كثة، لأنه لا يلزمه إيصال الماء إلى منابت شعرها بسبب كثافتها، وحينئذ يسن له أن يخللها. فإذا غسل وجهه أخذ غرفة من الماء وأدخلها مفرقا الأصابع بلحيته، وكذلك العارضان الكثيفان من تحت هكذا يخللهما. أما غير اللحية والعارضين فيجب إيصال الماء إلى منابت الشعور فيها، لا فرق بين الكثيف والخفيف، يجب أن يوصل الماء إلى منابت الشعر إلا اللحية الكثيفة والعارضان الكثيفان، فحينئذ يسن تخليل اللحية الكثيفة وتخليل العارضين الكثيفين بهذه الكيفية. أو لا، أن يأخذ غرفة ويكون من تحت يدخل أصابعه مفرقة والماء في كفه ليوصله إلى منابت الشعر، وكذلك في العارضين. معلوم أن ذلك للرجل لا اعتبار لما يخرج عن العادة. وتخليل لحية كثة الأفضل كونه بأصابع يمنى ومن أسفل مع تفريقها، أي تفريق الأصابع، وبغرفة مستقلة بعد أن ينهي غرفات غسل الوضوء ثلاث مرات، غسل الوجه ثلاث مرات. فإذا غسل الوجه ثلاث مرات يأخذ غرفة أخرى من أجل التخليل سواء. ويكره تركه ليعم الماء منابت الشعر أو باطن اللحية وباطن العارضين الكثيفين، ويكره تركه. وجاء غرفة مستقلة للاتباع، ذكر أن الشيخ شطار رواية الترمذي أنه كان صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته الكريمة، فإن إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال هكذا أمرني ربي. ومعتمد أن هذا هو الوقت، أنه بعد أن ينهي الغسلات الثلاث الوجه يخلل اللحية، وقيل أنه يقدمها قبل غسل الوجه، وقيل أنها مع كل غسلة يخلل، أول مرة مع الغسلة الثانية يخلل ثاني مرة، مع الغسلة الثالثة يخلل ثالث مرة. ولكن الذي عليه ابن حجر والذي يعرف من سياق الحديث أن التخليل بعد غسل الوجه، بعد أن يكمل غسل الوجه ثلاثا يخلل اللحية والعارضين. جاء كما في بعض الروايات اللي أوردها الإمام النووي في المجموع أنه ثم يدرك، يعني بعد غسل الوجه يدرك لحيته وعارضيه، يقول لحيته وعارضيه صلى الله عليه وسلم بالماء. قال وتخليل أصابع، أي يسن تخليل أصابع اليدين، وتخليل أصابع اليدين والرجلين كذلك، إلا أن اليدين بالتشبيك كما ذكر، والرجلين بأي كيفية كانوا فيها ذكر الأفضل. وذلك أيضا محلها نفس الشيء بعد غسل اليدين، فإذا غسل اليدين وغلب على الظن وصول الماء إلى ما بين الأصابع فالتخليل سنة. أما إذا شك في وصول الماء أو علم عدم وصول الماء إلى ما بين الأصابع فالتخليل واجب، ولكن كما هو الغالب أن الماء بجوهره اللطيف يصل من دون تخليل إلا لمن كان ملتصق الأصابع التصاقا، يصعب بها تخلل الماء فحينئذ يلزمه التخليل، فإذا غلب على الظن وصول الماء كفأ والتخليل سنة، وإن حصل الشك أو علم عدم وصول الماء صار التخليل واجبا، صار التخليل واجبا إذا شك في وصول الماء إلى ما بين الأصابع أو علم عدم وصول الماء إلى ما بين الأصابع، فيصير التخليل عليه حينئذ واجب. يقول: وتخليل أصابع اليدين بالتشبيك والرجلين بأي كيفية كانت. معنى إذا أكمل غسل اليدين يأتي بأصابع الرجل اليد اليسرى فيدخلها بين أصابع اليمنى مع إسالة الماء أو غمسها في الماء هكذا، ويضع أصابع اليد اليمنى ما بين أصابع اليد اليسرى من أكف فوق هكذا، فيتيقن أنه وصل الماء إلى ما بين الأصابع. أما في الرجل فعبارة ابن المقري في الإرشاد يقول: من خنصر إلى خنصر بخنصر يسرى يديه، يخلي الأصابع الرجلين من خنصر إلى خنصر، يعني من خنصر الرجل اليمنى إلى خنصر الرجل على الترتيب وكذا يمشي، من خنصر إلى خنصر بخنصر يسرى يديه، بخنصر اليد اليسرى يصب اليد اليسرى الخنصر من أسفل أيضا، يصب الماء على الأصابع ويدخل أصبعه الخنصر من أسفل بين كل إصبعين من الخنصر إلى الخنصر، من خنصر إلى خنصر بخنصر يسرى يديه. وإن كان أصل سنية التشبيه الاسم له التخليل تحصل بأي كيفية في اليدين وفي الرجلين كذلك، لكن الأفضل في الرجلين بالتشبيك بهذه الصورة، وفي اليدين بالتخليل بالخنصر اليد اليسرى من أسفل من خنصر اليد الرجل اليمنى إلى خنصر الرجل اليسرى. وهي السنة كذلك عند تقريض الأصابع، تقريض أصابع اليدين الرجلين من الخنصر إلى الخنصر، لكن يختلف أصابع اليدين في تقريضها، فيتقريض الأظافر فيها أن يبدأ بسبابة اليمنى ويدور عليها إلى أن يصل إلى خنصرها فيقلم الإبهام، ثم يعود إلى اليسرى يقلمها من خنصرها إلى إبهامها بالترتيب هكذا. ويروى فيه التعكيس والتنكيس، أن يقلم الأظافر على ترتيب خوابس وخشب، خنصر ووسطى وإبهام وبنصر وسبابة، هذا خوابس. وفي اليسرى أو خشب إبهام ووسطى وخنصر وسبابة وبنصر أو خشب. في تخليلي والأفضل أن الرجلين، قال والأفضل أن يخليلها من أسفل بخنصر يده اليسرى مبتدئا بخنصر الرجل اليمنى مختتما بخنصر اليسرى، من خنصر إلى خنصر بخنصر يسرى يديه. وإطالة الغرة سنة، وهي التي فيها المزية المخصوصة بالأمة المحمدية، والأنبياء صلى الله عليه وسلم وأمهم يتوضؤون، لكن أثر الوضوء في إطالة الغرة والتحجيل ما تظهر على شيء من الأمم، ما تظهر على الأمم إلا على أمة النبي محمد إكراما من الله لعبده المصطفى، يميز بأمته عن جميع الأمم، الأمم كلهم يتوضون ولكن ما يظهر عليهم من الأثر المخصوص للوضوء في بياض الوجه واليدين والرجلين إلا أمة محمد كرامة من الله لنبي محمد صلى الله عليه وسلم. إن أمتي غر محجلون يوم القيامة من آثار الوضوء صلى الله عليه وسلم. فكم أدركنا بهذا المصطفى من خصائص من ربنا جل جلاله ببركته. رمضان يمر على الأمم كلها، لكن هذا العدد في العتق كل ليلة ألف ألف عتيق، وهذا نظرة من أول ليلة، وهذا خصائص لأمة محمد، وليلة القدر خاصة كلهم يمر عندهم رمضان وعندهم ليلة القدر. نحن جينا حصلنا الرب حبيب محمد صلح لنا ليلة القدر. ولما حدثهم عن رجل من بني إسرائيل حمل السلاح يجاهد في سبيل الله ألف شهر، حزين بعض الصحابة قالوا كم أعمارنا وكم نقدر نحمل السلاح في سبيل الله نجاهد؟ ألف شهر 83 سنة وكم أشهر وكم أعمارنا نحن؟ فأنزل الله ليلة القدر خير من ألف عبادتكم، ليلة واحدة تزيد على عبادة ألف الشهر كلها في الأمم السابقة فضلا من الله إذا أحسنتم العبادة في هذه الليالي. صادف إحسان أحدكم للعبادة في ليلة القدر فكأنه عبد الله الشهر الأفضل خير، مش مثلها، خير ما هو مثلها، خير من ألف شهر، أفضل وأعظم من عبادة ألف شهر في ليلة واحدة تحصلها. هذا يقول إذا حصلها المؤمن من أمة محمد 12 سنة وكان يعبد الله فيها في كل سنة في القدر مدة 12 سنة يفوق الذي عبد الله ألف سنة من الأمم السابقة، عبد الله ألف سنة، فهذا في 12 سنة من خلال 12 ليلة بقي غير العبادة الأخرى في خلال العمل حق الليلة 12 ليلة فقط تفوق عبادة ألف سنة من الأمم السابقة. فانظر ماذا أعطانا الله بعبد محمد. فالحمد لله وجزى الله عنا نبينا محمدا خيرا، وجزى الله عنا محمدا أفضل ما جزى نبيا عن أمته. قال وإطالة الغرة بأن يغسل مع الوجه، يعني كمال لإطالة الغرة يغسل مع الوجه مقدم رأسه، وهو غسل ما زاد على الواجب، والواجب لابد فيه من غرة، الواجب في الوجه لابد فيه من غرة، لأن أدنى زيادة على الواجب هذه غرة، هذا واجب لأنه داخل في دائرة ما لا يتم الواجب إلا به فهو، لكن إطالة الغرة غسل أكثر من ذلك هذا هو السنة الذي يحصل به. أما أدنى الغرة هذا قد فرض لابد منه، أنه ما يتأكد أنه استوعب حدود الوجه إلا بغرة لأن يمسح الأطراف الزايدة، هذا واجب ولا دخل ما هو في السنة، ولكن السنة ما زاد وهو الإطالة، إطالة الغرة. فإطالة الغرة أقصاها ما ذكر الشيخ أن يغسل مع الوجه مقدم رأسه، مقدمة الرأس والأذنين، يغسل الأذنين وصفحة العنق، مقدمة الرأس وما بينها إلى الأذنين والأذنين وصفحة العنق، الصفحة هذه كمال إطالة الغرة، كمال إطالة الغرة. و تحصل لك الميزة في القيامة على قدر، على قدر ما تحرص على إطالة الغرة في الدنيا، فيكون نورك يوم القيامة يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. يقول وإطالة التحجيل يفيد أن أصل التحجيل يدخل في الفرض، لماذا؟ لأنه ما يتم الواجب إلا به، أصل التحجيل وهو أصل أقرب طرف بعد المرفق، ما بتتأكد أنك قصدت المرفق إلا بذلك، فهذا واجب لكن إطالة التحجيل ما زاد على ذلك إلى نصف العضد أو إلى الكتف. كذلك الكعبان، أدنى طرف فوق الكعبين واجب غسله، لأنه ما يتأكد أنك غسلت الكعبين إلا بذلك. لكن إطالة التحجيل في الرجلين إلى نصف الساق أو إلى الركبة هو السنة. فأكمله في الوجه أن يغسل مقدمة الرأس والأذنين وصفحتي العنق، وأكمله في اليدين أن يغسلها من أطراف صبع إلى الكتف، وأكمله في الرجلين أن يغسلها إلى الركبة. كان يحرص على ذلك أبو هريرة وغيره من الصحابة، فيوصلون الماء إلى الكتف وإلى الركبة، ويقال أن مبلغ الحلية في الجنة على قدر مبلغ ماء الوضوء في الدنيا، يحلون فيها من عسارة من فضة، فسقاهم رب جربا طورا. فالأسورة والحلية تلبس في الأيادي على مقدار ما تغسل من ماء الوضوء، من يغسل أكثر حليته أكثر. يقول: وإطالة التحجيلين بأن يغسل مع لدين بعض العضدين ومع الرجلين بعض السنين، وغايته تمامه وكماله استيعاب العضد إلى الكتف والساق إلى الركبتين، لخبر شيخين بهم البخاري ومسلم: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. قيل: هذه العبارة من أصل الحديث المرفوع، وقيل من كلام أبي هريرة. والحديث: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. واختلفوا في قوله: فمن استطاع منكم طيرته فليفعل، هو مدرج من كلام الراوي أبي هريرة أو هو من متن الحديث؟ أيوة. زاد مسلم: وتحجيله أن يدعون بيض الوجوه والأيدي والأرجل، ويحصل قال لي طالب غسل أدنى زيادة على الواجب وكماله باستيعاب ما مر. فمن استطاع منه تطيل غرته وتحجيله فليفعل. هذا زاد رواية مسلم. ولكن قد تقدم معنا أنه أحيانا يطلق لإطالة الغرة ويراد به الجميع، الوجه واليدين والرجلين، ويقال له فيه إطالة غرة، وإن كان الأصل أن الغرة متعلقة بالوجه والتحجيل متعلق باليدين والرجلين. مرحبا. يقول: وتثليث كل مغسول وممسوح. التثليث أن يغسل ويمسح ثلاثا، وتثليث كل مغسول وممسوح، يعني سنة التثليث، لأن الواجب مرة واحدة، والاقتصار على الاثنتين خلاف الأولى أو مكروه، الاقتصار على الاثنتين، والثلاث سنة. في كل مغسول وممسوح، ولم يستثني الشافعية الرأس. وعلمتم معتمد أقوال الأئمة الثلاثة أن الرأس يمسح مرة واحدة، ومعتمد الشافعي أنه يمسح ثلاثان، وذلك لما جاء في رواية أبي داود من أنه مسح رأسه ثلاثان، ولما جاء أيضا في الصحيح من الإطلاق في قوله توضأ ثلاثا ثلاثا ولم يستثني الرأس ولا غيره، أنه توضأ ثلاثا ثلاثا، فمن عموم هذه الرواية دخل الرأس، فبذلك أخذ الشافعية أنه يسن تثليث مسح الرأس وتثليث كل مغسول وممسوح، فيدخل فيه النية يثلث ولا ما يثلث، إلهي مغسول ولا ممسوح النية. نازع بعضهم بتكرير النية، أما في الصلاة تكريرها يبطل، لكن في الوضوء ومنهم من اعتمد التثليث فيها للتأكيد مرة ثانية وثالثة، ولكن يتوجه أقول بالنية مرة واحدة يكفي، لأنها ينبغي استحضارها في طول الليل، ينبغي استحضارها في طول الوضوء، تبقى حاضرة بقلبه، لكن من دون تكرير مرة واحدة هذه نية انتهى. وكذلك اسمه قد يفرق هو النية بأن ينوي عند غسل وجه رفع حدث الوجه بعدين يرمي رفع حدث اليدين، يفرق النية حول ولا قوة إلا بالله، والتفريق ما هو طيب أحسن الوصل، فينوي رفع الحدث ويكفي، إلا أن يكون استحضارها سنة واستدامتها حكما بأن لا يأتي بما لا ينافيها واجب، فيتوجع عدم التكرير. وتفريد كل من مغسول ممسوح النية له مغسول ولا ممسوح مغسول الذي تصحب كل مغسول وكل ممسوح فهي مستقلة في حد ذاتها. أيوة. وبعدين يقول ودلك كرر الدلك، إنه ما قد ذكر ما قد ذكر الدلك من أول، ها سمعت يثلث التدليك في الغسل الأولى في الغسل الثاني في الغسل الثالث، ودلك في المفروض والمسنون، وتخليل الأصابع كذلك. والسواك، السواك هذا أيضا يكرره ثلاثا للعموم وإن لم يرد فيه النص، وبسملة في أول وضوء والذكر بعده، لهذا يقول الاتباع في أكثر ذلك لأنه ذكر السواك لم يرد فيه نص في تكريره، في سواك فقط، ولكن الأشياء الأخرى دي وردت نصوص في تكريرها تثليثها يعني. ودلك وتخليل وسواك وبسملة يعني كررها ثلاثا، وذكر عقب بعد الوضوء، وعن الأصل يحصل بالمرة الواحدة، والحديث في الصحيحين من قال بعد الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وشكر رسول محمد عبده ورسوله ما ذكر إلا مرة واحدة، فتحت له أبواب الجنة ثمانية يدخل من أيها شاء. وكذلك رواية الترمذي في اللهم اجعلني من التوابين اجعلني من الطيبين اجعلني من عبادك الصالحين. ولكل حال احتاط الشيخ وقال الاتباع في أكثر ذلك، ويحصل التثليث لأن الشطاط عجب في اسمه في أن الاسم جاءت الاتباع في 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 نقل من شرح المنهج للاتباع في الجميع، للاتباع في الجميع وقال في الأكثر، إلا أنه قال هناك لم يذكر السواك، ولكن أيضا حتى تثليث الأدعية بعد الوضوء يمكن في شيء من الروايات، لكن أكثر الروايات فيها ما ذكر إلا المرة واحدة. ويحصل التثليث بغمس اليد مثلا ولو في ماء قليل إذا حركها مرتين، فالغمس الأول مرة والتحريك الأولى ثاني غسلة والتحريك الثانية ثالث غسلة، إذا حركها مرتين ولو ردد ماء الغسلة الثانية حصل له أصل سنة التثليث، لأن الغسلة الثانية لا ترفع حدث وإذن القبلة تعد مستعملا، ولكن لا يحصل كمال سنة التثليث إلا بغرفة غير الغسلة الثانية. أما الغسلة الأولى رفعت الحدث ما يصح بها التكرير، ها؟ ما يصح أن يثلث بها يكرر، لأنه صار مستعملا. وجبت توجيهنا لقوله حركها مرتين، لأن أكثرهم يعبرون حركها ثلاثان. نحن قلنا أن الإدخال الأولي هو اللي ارتفع الحدث خلاص، باقي إذا حركها هذا لثاني مرة، والتحريكة الثانية لثالث مرة، لأنه لو أدخلها وأخرجها من دون تحريك حسبت مرة. إذن فهذا توجيه أوجه لقوله حركها مرتين. ولو ردد ماء الغزلة الثانية حصل له أصل سنة التثليث كما استظهره شيخنا. لو ردد ماء الأولى قبل انفصال من نحو اليد عليه لا تحسب ثانية، فيه نظر، وإن ممكن توجيه بأن القصد منها النظافة والتطرف لابد من ماء جديد. إذا علمتها تعلم ما في قولك ما استظهره شيخنا. يمكن أنها في عبارة غير التي نقلها المحشي. ولا يجزئ تثليث عضوين قبل إتمام واجب غسله. ما يحسب التثليث عاد ما أكمل الواجب، السنة تجي بعد الواجب، أول كم الواجب يغسل نصف اليد ثلاث مرات، يكمل اليد أول كاملان، بعدين التثليث الثانية والثالثة. وعدك ما كملت الواجب بغيت سنة، كمل الواجب أول عليك، وإنما السنة تجي بعد أداء الفرض. فلا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل بعد أداء الفرائض، فكمل الفرض بغسل العضو كامل ثم اعمل التثليث. ولا يجزئ تثليث عضوين قبل إتمام واجب غسله، قبل من حصول الواجب أول. ولا بعد تمام الوضوء، كمل الوضوء بعدين قال اليد هذا غسلناها مرة واحدة ولا مرتين بنكمل ذلحين، تكمل بعد ما عدت الفرصة انتهيت خرجت من الوضوء خلاص. انت لو كان في وقتها إذا قد انتقلت العضو بعدها خلاص انتهى. ولا بعد يعني لا يجي تدريس بعد تمام الوضوء. فإذا غسل مرة بعدين رجع ثاني مرة غسل مرة بعدين رجع ثالث مرة غسل مرة ولا الأول هو بس الوضوء هذاك، وهذا عبث حقك. هذا الوضوء وضوءك هو الأول. أيوة. قال إيش؟ ولا بعد تمام الوضوء يكره النقص عن الثلاث كالزيادة عليها إذا تيقن أنها زائدة، فإذا شك يعمل على الأقل. يكره النقص عن الثلاث والزيادة عليها في الحديث، فمن زاد أو نقص فقد أساء وظلم. فإن زاد على الثلاث أساء بالإسراف، أو نقص عن الواحدة ظلم ببطلان الوضوء. فمن زاد أو نقص فقد أساء وظلم، زاد على الثلاث أو نقص عن الواحدة. يكره النقص عن الثلاث كالزيادة عليها أي بنية الوضوء كما بحثه جمع، تحرم من ماء موقوف على التطهر فيزيد على الثلاث، والماء موقوف على الطهارة وهذا ليس من الطهارة. أي بنية الوضوء كما بحثه جمعون، يعني إذا كان عرض لعارض بين إزالة النجاسة وإلا أثر غبار ظهر عليه وإلا لأمر آخر، كما بحثه بتحرم من ماء موقوف على الطهر يعني زيادة، وكان قال بعضهم إلا أن يردها إليه، ما يخرج منها شيء خارج، وفرن يأخذ الشاك أثناء الوضوء في استيعاب العضو أو في العدد باليقين وجوبا في الواجب في المندوب ولو في المال موقوف، فلو شكا والماء موقوف غسل الوجه ثلاثا أو اثنتين فليزيد واحدة ولا إثم عليه لأنه شاك فيأخذ باليقين، أما الشك بعد الفراغ فلا يؤثر. ثم يذكر لنا التيامن، والتيامن وبقية سنن الوضوء إن شاء الله تأتي معنا. الله يبارك في أوقاتنا وفي أعمارنا وفي تعلمنا وتعليمنا وفي أعمالنا وفي علومنا وفي استفادتنا وفي عملنا وفي جميع شأننا بركة واسعة. سر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.